من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني الذي ذكره المحقق الإصفهاني، قال هذا المحقق أن مقتضي حجية الآيات مقتضى تنجيزي، لأن موضوع الحجية إنما هو الظهور مثلا، والظهور فعلي هنا، لأن السيرة دليل منفصل حتى على تقدير المخصصية، فهي مخصصية منفصلة. إذن فموضوع مقتضي الحجية في الظهور تنجيزي، بينما مقتضي الحجية في السيرة تعليقي، بمعنى أنه معلق على عدم ثبوت الردع بالآيات، إنما تكون السيرة مخصصة إذا كانت حجة، وإنما تكون حجة إذا لم تكن الآيات رادعة عنها. إذن فهي معلقة على عدم حجية الآيات تعليقي، وهذا المقتضي التعليقي يستحيل أن يتقدم أن يوجب يمنع عن تأثير المقتضي التنجيزي في إيجاد مقتضاه وهو حجية الظهور، باعتبار أن هذا التأثير يكون دوريا، لأنه هو متوقف على عدم ذاك، فكيف يمكن أن يكون مؤثرا في رفع ذاك ويكون مانعا عن تأثير المقتضي التنجيزي في باب العمومات، عن تأثير ذات الظهور الذي افترضه مقتضى تنجيزي للحجية لكي يمنع عن إيجاد مقتضاه وهو الحجية الفعلية. فكأنه يريد أن يقول في المقام المقتضى التنجيزي كلما تزاحم مع المقتضى التعليقي تقدم المقتضى التنجيزي على المقتضى التعليقي، لأن المقتضى التعليقي بحسب الحقيقة تأثيره يكون متوقفا على عدم المقتضى التنجيزي، فإذا كان متوقفا على عدمه كيف يمكن أن يمنع عنه؟ يستحيل أن يمنع عنه، لأنه يكون دورا. بين هذا المطلب أولا، ثم أشكل عليه بأنه صحيح أن أحد المقتضيين للحجية تعليقي والآخر تنجيزي، إلا أن هذا المقتضي التعليقي مانعيته عن ذاك دورية فتكون مستحيلة، إلا أن هذا الدور في طرف المقتضي التعليقي التنجيزي أيضا نجريه، فإن المقتضي التنجيزي هنا وهو ذات الظهور يكون متوقفا، تأثيره في إيجاد الحجية أيضا متوقف على أن لا تكون السيرة مخصصة، يعني على أن لا يكون المقتضي التنجيزي مؤثرا في على أن لا يكون المقتضي التعليقي في طرف السيرة مؤثرا في المنع عن هذا المقتضي التنجيزي. إذن فهو أيضا متوقف على عدم المانع بحسب الحقيقة، يكون متوقفا على عدم المانع. فإذا أردنا أن نثبت عدم المانع، أي عدم مخصصية السيرة، أي عدم حجية السيرة ومخصصية ومانعية المقتضي التعليقي، إذا أردنا أن نثبت هذا العدم بنفس وجود المقتضي التنجيزي لزم الدور، لأن هذا المقتضي تأثيره متوقف على عدم المانع، فكيف يمكن أن يحقق هذا العدم ويكون سببا لهذا العدم؟ هذا دور، كل شيء يكون متوقفا على عدم شيء ويكون محققا لذاك العدم، لنفس ذلك العدم، للعدم نفسه، للترك نفسه، يكون دورا. إذن فيكون الدور في كلا الطرفين، هم في تأثير المقتضي التنجيزي وهم في تأثير المقتضي التعليقي، كل منهما تأثيره يكون دوريا. ومن هنا قال سوف لا الصحيح أن يقال أن كل من المقتضيين التعليقي والتنجيزي لا يؤثران باعتبار مسألة الدور، فلا يتحقق لا هذا ولا ذاك، وتكون النتيجة نتيجة الرادعية بنفع صاحب الإشكال أيضا الذي استشكل برادعية الآيات. وهذا البيان الذي بينه المحقق الإصفهاني أيضا بحسب الحقيقة ناشئ من تصور أن الدور حله يكون برفع اليد عن إيجاد المقتضى الدائر في وجوده لو وجد. نقول الدائران غير موجودين، لا الحجية هنا موجودة ولا الحجية هناك، لأنهما لو وجدا مثلا لو كانا موجودين يلزم الدور، مع أنه هذا ليس حلا للدور، وإنما حل الدور ببيان إبطال أحد التوقفين. هذا أولا، كما نحن أبطلنا فيما سبق أحد التوقفين غير موجود. وثانيا هنا كلما كان مقتضى تنجيزي ومقتضى تعليقي لا محالة، لا بد أن يقال بتحقق المقتضى المقتضي التنجيزي دون مقتضى المقتضي التعليقي، والتزامه بهذه النتيجة بين المقتضيين اللذين أحدهما تنجيزي والآخر تعليقي، التزامه بأن لا يتحقق المقتضيين معا لا لهذا ولا لذاك التزام غريب، إذ كيف يمكن أن يقال أنه لو كان هناك اقتضاءان وسببان لإيجاد شيئين متنافيين يعني متضادين لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد، لكن أحد السببين كان متوقفا على عدم السبب الآخر يعني كان تعليقيا، أما الآخر لم يكن تعليقيا كان فعليا، لم يكن متوقفا على عدم الأول. لازم كلامه معنى التنجيزي أنه غير متوقف على عدم هذا. إذا كان هناك سببان أحد السببين تأثيره متوقف على عدم السبب الآخر، لكن السبب الآخر ليس تأثيره متوقفا على عدم السبب الأول، ومسببهما متنافيان متزاحمان في الوجود يعني كالضدين الذين لا يمكن أن يجتمعا أو نقيضين الذين لا يمكن أن يجتمعا في مورد واحد، الأشياء المتقابلة التي لا يمكن أن تجتمع في شيء واحد. خب حينئذ لازم هذا الكلام أن كل منهما سوف لا يؤثر في الآخر، وهذا لا يمكن الالتزام به، إذ من الواضح في مثل هذه الحالة السبب التنجيزي يؤثر ويرتفع تأثير السبب التعليقي. مثاله ما إذا فرض أن هناك إناء واحد للماء فيه ماء، ويوجد شخصان يريد كل منهما له إرادة أن يشرب هذا الماء، مولى مثلا وابن، أب وابن، مولى وعبده. حينئذ هنا تارة كل منهما إرادته غير معلقة على أن لا يشرب الآخر، لا يريد الآخر أن يشرب، كل منهما إرادته تكون إرادة مطلقة من هذه الناحية غير معلقة على عدم إرادة. هنا سوف يتزاحمان، هذا الماء الواحد لا يمكن أن يشربه اثنان، ليس فيه قابلية الشرب من قبل الاثنين، إما يشربه هذا وإما يشربه ذاك. فإذا كانت إرادة كل منهما تنجيزية لا محالة تتزاحم الإرادتان والمقتضيان والسببان في إيجاد المسبب، فالأقوى منهما سوف يؤثر ويأخذ، لا محالة أصبح هناك تعارض وتزاحم في إذا كان أمرين تكوينيين كما في هذا المثال، يكون هناك تزاحم في عالم التكوين، فمن كان منهما أقوى سوف يأخذ، ومن إذا لم يكن أحدهما أقوى كان متساويين يتصارعان وقد يكون يتساقطان، لا هذا يستطيع أن يشرب ولا ذاك يستطيع أن يشرب، يبقى الماء بلا من يشرب. أما إذا فرضنا أن أحد الإرادتين كانت تعليقية بأن كان الابن يريد أن يشرب هذا الماء، إذا لم يرد أبوه أن يشرب الماء في مثل هذه الحالة لا إشكال في أنه سوف يؤثر الإرادة التنجيزية ويرتفع موضوع الإرادة التعليقية باعتبارها تعليقية. لازم كلام المحقق الإصفهاني أن في أمثال هذه الموارد وجود سببين ومقتضيين أحدهما تنجيزي والآخر تعليقي أن يقال بالتزاحم أو التعارض والتساقط بين المقتضيين من حيث التأثير في إيجاد المسببين والمقتضيين المقتضائين، وهذا واضح البطلان في موارد تعليقية أحد المقتضيين مقتضيين التعليق يرتفع بالتنجيزي، والتنجيزي يصبح فعليا ويؤثر أثره. وهذا في عالم التكوين واضح، في عالم التشريع هكذا، لو كان أحد الحكمين معلقا على عدم الآخر، لكن الآخر غير معلق على عدم الأول، ذاك يصبح فعليا ويرتفع موضوع الأول. أو أحد الحكمين معلق على عدم الآخر بالفعل، لكن الآخر معلق على عدم الآخر في نفسه، هنا أيضا نفس النتيجة، سوف يكون ما يكون معلقا على عدم الآخر في نفسه لا يكون موجودا، لأن اللولاء الآخر كان فعليا، العدم اللولائي. الآخر الذي متوقف على عدم الثاني بالفعل هذا يكون موجودا، لأن الآخر بالفعل على كل حال له مزاحم، ليس موجودا في هذا الفرق، إذن فيكون ذاك متقدما. كلما كان هناك في باب شرائط فعلية حكم كان يوجد هذا الفرق، أحدهما تعليقه معلق على عدم الآخر، بخلاف الآخر ليس معلقا على عدم الأول أصلا، أو ليس بتلك المعنى من التعليق، معلق على عدمه الفعلي لا على عدمه اللولائي الذي هو مرتبة أعمق من التعليق بحسب الحقيقة، رتبة أعلى في التعليق، يكون هذا الذي لا يكون معلقا على الآخر أو لا يكون معلقا على عدم الآخر اللولائي هو الفعلي، ويكون الآخر مرتفعا لا محالة. هذا في التشريعيات صحيح، في التكوينيات أيضا كذلك، كلما كانت المقتضي الإرادتان أو السببان كان أحدهما كان تأثيره معلقا على عدم تأثير الآخر، لكن الآخر يؤثر بالفعل ليس تعليقية، وبذلك يؤثر ويرتفع موضوع الأول، تأثير الأول بوجود مانعه. إذن فأصل هذه النتيجة واضحة البطلان، كما أن ما ذكره من مشكلة الدور أيضا غير صحيحة، أن هنا حينئذ ماذا نصنع مع الدور؟ فإن المقتضى التنجيزي مثلا، المقتضى التنجيزي لو أراد أن يؤثر يقول يلزم منه الدور، المقتضى التعليقي لو أراد أن يؤثر يلزم منه الدور، المقتضى التنجيزي لو أراد أن يمنع ويزاحم أيضا صور فيه الدور، أن هنا أيضا مزاحمة المقتضى التنجيزي يكون فيه حالة دورية. هذا ينشأ من أن أصل مشكلة الدور لم تنحل، لو كانت مشكلة الدور محلولة لما كان يقع هذا المحقق في هذه النتيجة، وحل مشكلة الدور يكون بإبطال أحد التوقفين كما قلنا، لا برفع اليد عن المقتضائين والمسببين والدائرين في الخارج. وهنا بحسب الحقيقة لا يوجد دور، لا في تأثير مانعية المقتضى التنجيزي ولا في مانعية المقتضى التعليقي. إذا كان هناك سببان، أحدهما تنجيزي غير معلق على عدم الآخر، والآخر تعليقي معلق على عدم الأول، فالأول يوجد والثاني لا يوجد، لا للدور كما صوره وقرره، بل لاستحالة المانعية في نفسها، أن التعليق لا يمكن أن يكون مانعا، لا لأنه دوري لكي يقال هذا الدور موجود في الطرف الآخر، تصور الدور الذي تصوره مبني على تصور أنه إنما لا يمنع من أجل المزاحمة في التأثير، فحينئذ المزاحمة في التأثير في كلا الطرفين، تصور الدور في الطرفين، لكن عدم التأثير للمقتضي والسبب التعليقي وعدم مانعية السبب التعليقي عن السبب التنجيزي ليس من ناحية المزاحمة، لكي يقال هذه المزاحمة في الطرف التنجيزي أيضا موجودة، ويتوقف وجود الشيء على عدم المزاحمة فيكون دورا في كلا الطرفين، وحينئذ يقال لا يوجد لا هذا ولا ذاك، فإن هذا في نفسه هذا المنهج مغلوط خطأ. عدم إمكان مانعية السبب التعليقي عن تأثير السبب التنجيزي لأن مانعية السبب التعليقي في نفسها مستحيلة، لا من ناحية الدور يعني لا من ناحية المزاحمة، بقطع النظر عن المزاحمة مستحيلة هذه المانعية فلا تكون مانعا، بخلاف المقتضى التنجيزي مانعيته ليست مستحيلة فتمنع. خب كيف المانعية تكون مستحيلة؟ المانعية تكون مستحيلة لأن هذا المقتضى التعليقي متى يكون مانعا عن المقتضى التنجيزي؟ في حالة وجود المقتضى التنجيزي ووجود اقتضائه، أو في حالة عدم وجوده وعدم وجود الاقتضاء فيه. في حالة وجود المقتضى التنجيزي واقتضائه المقتضى التعليقي لأنه تعليقي سوف لا يكون موجودا، يرتفع وجوده بحسب الحقيقة، فإذا كان غير موجود المعدوم لا يمكن أن يكون مانعا، مانعية المانع فرع وجوده، يستحيل أن يكون المانع مانعا في حال عدمه. إذن ففي حالة وجود الاقتضاء والمقتضي للمقتضي التنجيزي مانعية ذاك المانع غير معقول. في فرض عدم وجود المقتضي التنجيزي يكون المقتضي التعليقي مانعا، في فرض عدم هذا ذاك يمكن أن يكون موجودا. لكن يمكن أن يكون موجودا ويكون بالفعل موجودا، لكن لا يعقل مانعيته أيضا، من باب أنه المانعية كما تتوقف على وجود المانع تتوقف على وجود مقتضي الممنوع، أما حيث لا اقتضاء ولا مقتضي لوجود الممنوع إذن فالمانع يمنع عن ماذا؟ يمنع المانعية فرع وجود شيئين، وجود ذات المانع ووجود المقتضي أيضا للممنوع الذي يريد أن يمنع عنه. وأما لو فرض أن هذا المانع دائما إذا وجد ذاك كان منتفيا، إذا ذاك وجد هو يكون منتفيا، هذا يستحيل أن يكون مانعا. مثل هذا الشيء يستحيل أن يكون مانعا، إذ متى يمنع؟ حين وجوده أو حين عدمه؟ حين وجوده المقتضي الذي يراد أن يمنع عنه ليس موجودا، فكيف يمنع؟ لأنه لا يوجد إلا حيثما ذاك يرتفع، فحين الوجود لأنه تعليقي، حينما ذاك يرتفع هذا يكون موجودا، فحين وجوده ذاك مرتفع في المرتبة السابقة لكونه تعليقيا فلا يكون لا يستطيع أن يمنعه. حين عدم، حين وجود ذاك هذا مرتفع ومعدوم لكونه تعليقي، إذن فمانعية المقتضي التعليقي عن المقتضي التنجيزي في نفسها محال، لأنها مانعية في إحدى فرضيتين، في كل منهما يستحيل المانعية، لأنه إما المانع غير موجود أو الممنوع غير موجود، والمانعية فرع إمكان اجتماع المانع والممنوع ومقتضي الممنوع معا. المانعية لمانع فرع إمكان اجتماع وجود المانع ووجود مقتضي الممنوع، نعم مع الممنوع لا يجتمعان، لكن مع مقتضي الممنوع لابد أن يمكن أن يجتمعا، إذ لو لم يمكن أن يجتمعا إذن يمنع عن ماذا؟ يمنع عن شيء غير موجود، اقتضاء غير موجود، هذا ليس مانعا، أو يمنع حينما لا يكون هو موجود، هذا أيضا غير معقول. إذن فعدم إمكان المانعية للمقتضى التنجيزي ليس بملاك المزاحمة هنا في إيجاد المسببين لكي يقال هذه المزاحمة في الطرف الآخر أيضا موجود فدوره يلزم الدور، وإنما عدم إمكان التأثير حسب عدم إمكان المانعية لكونها تعليقية، لكون المقتضي تعليقيا والمقتضي التعليقي لا يمكن أن يزاحم المقتضي التنجيزي. وإن شئتم بينتم بذاك البيان العرفي إذا كان المقتضيان معا موجودين إذن كلاهما تنجيزي بحسب واقتضاؤهم، والاقتضاء ليس تعليقيا لو تعليقي لا معنى أن أحدهما المقتضي الذي يكون تعليقيا معلق على عدم وجود الأقوى، والأقوى موجود إذن فغير موجود، فهذا المقتضي الذي يكون تعليقيا لأن ما معلق على عدمه وهو المقتضي الأقوى لأن ذاك موجود إذن هذا غير موجود، فلا يمكن أن يكون مانعا لأنه غير موجود لا لأنه موجود ولا ويكون مانعا. فدائما إذا أخذ التعليق في أحد المقتضيين على عدم وجود المقتضي الآخر ولو لكونه أقوى أي شيء كان سبب التعليق لا ليس موجودا، إذن إذا كان ذات المانع موجودا فيمنع، إذن يمنع إذا هذا يعني هذا المقتضي بحسب الحقيقة الذي يكون مانعا هو تلك الحصة من المقتضي الذي لا يجتمع مع الأقوى، تلك تكون مانعة، لا هذه الحصة، هذه لا تكون مانعة، تلك الحصة التي تستطيع أن تمنع وتمنع في الأماكن الأخرى تلك الحصة هنا معدومة لأنها متوقفة على عدم الابتلاء بالمقتضي الآخر الأقوى. إذن فالتعبير العرفي الأحسن من هذا والتعبير الذي نحن بيناه فيما سبق، قلنا أنه في طرف العمومات يوجد ظهور وكل ظهور حجة بالفعل حينما لا يكون علم على خلافه بالفعل، حجة على خلافه بالفعل، أو علم على خلافه بالفعل. إذن فالحجية التي هي حكم شرعي موضوعها في طرف الآيات وإطلاق عمومات الآيات موضوع يتألف من جزئين كلاهما فعلي، أحدهما ذات الظهور والآخر عدم العلم بالخلاف بالفعل، وهذا أيضا فعلي. أقول عدم العلم بخلافه على تقدير حجيته، وعلى تقدير حجية العمومات لا علم بالخلاف باعتبار أنها تكون رادعة عن السيرة، ولا حجية للسيرة، لا كاشفية للسيرة. بخلافي في طرف السيرة، في طرف السيرة الحجية للسيرة متوقفة، يعني كاشفية السيرة بالكشف الوجداني العلمي عن الإمضاء متوقفة على عدم وجود الرادع في نفسه بغض النظر عن وجوده، لا عدم وجود الرادع معه، فإن هذا غير معقول بعد فرض أخذ عدم الآخر بالفعل في الطرف الآخر، وفي نفسه أيضا غير صحيح كما قلنا فيما سبق. إذن ففي أحد الطرفين يكون شرط تحقق هذا الحكم فعليا، فيكون فعليا حجية الآيات تكون فعلية. في الطرف الآخر شرط تحقق الحجية منتفيا، لأن شرطه عدم وجود ما يكون حجة بقطع النظر عن السيرة، بقطع النظر عن السيرة يوجد حجة. وهذا من مصاديق باب التوارد بين حكمين، أحدهما معلق على عدم الآخر بالفعل، والآخر معلق على عدم الأول لولا الآخر أو العدم في نفسه. وهذا بنفسه نكتة مهمة في باب التوارد بين الحكمين، نستفيد منها في مسائل كثيرة في الفقه. هذه من قوانين باب التعارض، نحن بحثنا في أحكام التعارض هناك، قلنا أنه الحكمان المتواردان سواء كان واقعيين أو ظاهريين كما في المقام، الحجية هنا حكم ظاهري، هناك نحن بحثنا في الحكمين الواقعيين أيضا كوجوب الحاج ووجوب الوفاء بالنادر. كل حكمين لا يمكن أن يكونا معا فعليين، إما للمنافات بينهما أو أن موضوعهما بشكل بحيث لا يمكن أن يكون فعلي، وسميناه بالتوارد من الجانبين، كل منهما يكون واردا ورافعا للآخر. هناك قلنا أن يكون الحكمان كل منهما متوقفا على عدم الآخر بالفعل هذا غير معقول، لأن هذا نفسه دوره، لابد أن يكون أحدهما على الأقل موقوفا على عدم الآخر لولا هذا، والآخر إذا كان أيضا موقوفا على عدم الأول لولا فكلاهما لا يكون فعليا، ولو كان موقوفا على عدم الآخر بالفعل فيكون فعليا لا محالة. أو حكمان أحدهما في موضوع بحسب الموضوع قيد بعدم الآخر، والآخر أصلا لم يقيد بعدم الأول، يصبح ذاك فعليا وهذا لا يكون فعليا، وهذا معقول حتى بين حكمين لا تنافي بينهما، يوجد أحكام ترفع موضوع الأحكام الأخرى. لو قلنا مثلا في باب الزكاة أن وجوب الصرف من المال الزكوي على شيء في أثناء السنة مثلا، نفس الوجوب يرفع تعلق الزكاة مع أنه لا تنافي بينهما، أيضا هذا يكون رافعا لموضوع ذات. يوجد تطبيقات عديدة في الفقه للتوارد بين الحكمين من الجانبين، والنكتة الأساسية في التوارد من الجانبين أن توقف كل منهما على عدم الآخر بالفعل غير معقول، لابد أن يكون أحدهما متوقفا على عدم الآخر، والآخر إما غير متوقف على عدم ذاك أو يكون متوقفا على العدم اللولائي لذاك بحيث يكون مرفوعا في مثل هذه الحالة. وبهذا تحل هذه الدوريات التي يذكرها الفقهاء والمحققون في أمثال هذه الموارد. نفس تلك النكتة هنا تنطبق، حجية الآيات حيث أنها من باب حجية الظهور، وفي باب حجية الظهور أكثر من ذات الظهور، وعدم العلم بخلافه على تقدير حجيته، لأن هذا المقدار الذي يقتضيه أن الضرورات تقدر بقدرها في باب الظهورات، إذ أن كل ظهور حجة إلا حيث لا يمكن، كل ظهور منعقد حجة إلا بمقدار الضرورة التي لا يمكن بعد أن تكون حجة. هذا القيد لا يقتضي، هذا القيد اللبي لا يقتضي رفع اليد على الظهور إلا في مورد لا يمكن، يعني في مورد لو كان ظهور كان حجة لو كان علم بخلافه هذا لا يمكن، أما كل مورد لم يكن كذلك هذا الظهور موضوع الحجية فيه تام. وهذا هو معنى أن حجية الظهور متوقفة في المقام على عدم الآخر بالفعل، عدم العلم مع حجية الظهور، وليس لنا علم مع حجية الظهور بخلاف حجية السيرة، فإن حجية السيرة وحصول العلم متوقف على عدم الحجية للظهور في نفسه، ومن هنا لا يكون لا دور في شيء من الطرفين ويكون الحق مع المستشكل حينما قال بأنه الآيات تكون رادعة، إذ لو تمت الدلالة في الآيات تكون رادعة حينئذ، إلا أن المسألة لابد أن تحل بالحل الذي نحن بيناه، يعني شبهة الرادعية جوابها الصحيح ما تقدم من أنه أولا الآيات أصلا ليست دالة على هذا المطلب، دالة على مطلب آخر، إما واردة في أصول الدين تنهى عن الأخذ بالظن في أصول الدين، أو تنهى عن التخرصات والتخمينات وعدم الركون إلى العلم ولو في النهاية، كما قلنا رأس الخيط لابد أن يكون علميا علما، فتكون أجنبية عن باب جعل الحجية، ليس مفاد الآيات نفي الحجية عن الإمارات والظنون، هذا أولا. وثانيا لو فرض أن مفادها ذلك، قلنا أن ارتكازية السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة تجعل هذه الآيات لا إطلاق لها أصلا، يعني السيرة بدرجة من الوضوح بحيث تصبح كالقرينة المتصلة اللبية المتصلة المحفوفة بالخطاب، فتكون حينئذ مانعة عن إطلاق الظن في هذه الآيات مثلا للخبر الثقة، فخبر الثقة خارج تخصصا باعتبار هذه القرينة اللبية المتصلة، هذا ثانيا. وثالثا ما قلناه أيضا من أنه أن هذه الآيات إذا كان أيضا فيها دلالة على الحجية على نفي الحجية لمطلق الظنون، هذه الآيات إنما يمكن أن لا يمكن أن تكون رادعة عن السيرة، إما لأن السيرة سيرة المتشرعة وسيرة المتشرعة تكشف عن الحكم الشرعي بلا أن تكون هناك بحاجة إلى ضم عدم الرادع، أو إذا كانت السيرة سيرة العقلاء لا سيرة المتشرعة وتحتاج إلى ضم عدم الرادع، نقول هذا لا يصلح للرادعية لما قلنا في بحث سيرة العقلاء من أن الرادع لابد أن يكون قويا صريحا كثيرا متضافرا بدرجة بحيث تقتلع جذور السيرة العقلائية من ذهن الناس، أما مجرد إطلاقات في آية مثلا أو عموم في آية هذا لا يصلح للرادعية، كما يظهر من مراجعة موارد الردع الشرعي عن بعض الأمور التي لم تكن أيضا بمثابة السيرة العقلائية وإنما اعتاد بعض المذاهب عليها، افتعلها بعض المذاهب فراجت فيما بينهم كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك، نجد أن هناك في مقام الردع عنها رغم عدم ارتكازها وعدم وجود سيرة عقلائية عليها، مجرد بناء وجد افتعل من خلال بعض المذاهب، ورد الكثير من الروايات في الردع. إذن فلو كان الشارع يريد أن يردع عن سيرة العقلاء بالعمل بخبر الثقة، هذه السيرة المتجذرة في نفوس العقلاء وفي نفوس الناس كان ينبغي أن يردع على الأقل بمقدار ما ردع عن القياس، يردع هنا أيضا بينما لم يردع، هناك وردت المئات من الأخبار وبألسنة مختلفة شديدة مستنكرة جدا، بينما هنا لا يوجد شيء من هذا القبيل يعتمد على هذه الإطلاقات في الآيات، هذا أمر لا يمكن. إذن فلا تكون صلاحية للآيات للرادعية، هذه هي الأجوبة الأساسية عن شبهة الرادعية. إذن فالسيرة من قبل المتشرع والعقلاء كلاهما تام، كلا التقريبين للسيرة لإثبات حجية خبر الثقة تمام. بعد هذا ننتقل إلى الدليل، إلى دليل من نوع آخر على حجية خبر الثقة، وهو الدليل العقلي، الاستدلال بدليل عقلي على حجية خبر الثقة. والدليل العقلي تارة يستدل به على حجية مطلق الظن، وهي أدلة الانسداد أو تقريبات دليل الانسداد، هذا سوف يأتي فيما بعد. هنا نبحث عن الدليل العقلي، يعني نقرب الدليل العقلي الذي به يستدل به على حجية خبر الثقة بالخصوص بعنوان الأخبار لا مطلق الظنون، ولهذا هذا يذكر في ضمن البحث عن حجية خبر الثقة أو خبر الواحد، لا يكون منفصلا هذا عن أدلة الانسداد، فإن تقريبات دليل الانسداد تحاول أن تثبت حجية مطلق الظن لا خصوص الأخبار. وهذا الدليل هو دعوى وجود العلم الإجمالي، حاصل هذا الدليل الذي يستدل به في المقام هو وجود العلم الإجمالي بمطابقة هذه الأخبار للواقع، هذا العلم الإجمالي لا يمكن إنكاره، إذ نحن لا نحتمل أن الأخبار الثقات الواردة في كتب الكتب الأربعة مثلا هذه كلها مخالفة للواقع، هذا لا يحتمله عاقل. يعلم إجمالا بأن جملة من هذه الأخبار صادرة عن المعصومين يقينا. هذا العلم الإجمالي منجز يؤدي إلى وجوب الاحتياط والعمل بالأخبار الإلزامية من هذه الأخبار، وهذا نتيجة الحجية. فإننا بالحجية ماذا نريد؟ نريد أن نلزم الفقيه بأن يعمل بالأخبار الإلزامية، أما الأخبار الترخيصية والترخيص يمكن أن يفعل يمكن أن يترك. فهنا بهذا العلم الإجمالي نحن بحسب الحقيقة نوجب الاحتياط والعمل بالأخبار الإلزامية، لأن هذه الأخبار الإلزامية يعلم بأنها مطابقة للواقع، أو مجموع الأخبار يعلم بأن جملة منها مطابقة، كثير منها مطابقة للواقع. فإذا كانت مطابقة للواقع إذن سوف يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. ومعنى المنجزية أن ما فيها من الإلزامات لا بد من الأخذ بها، ما فيها من الترخيصات لو رخص فيها حتى لو كان مطابقا للواقع ليس فيه، يعني صادرا عن المعصوم ليس فيه إلزام، لكن الإلزامات هي التي العلم الإجمالي بمطابقتها للواقع توجب التنجز لا محالة، يكون علما بالحجة مثلا أو علما بالحكم الواقعي. وهذا العلم منجز، فلا بد أن يؤخذ بكل خبر إلزامي ولا يمكن أن يخرج عنه ويفتى بالبراءة مثلا في مورده، في مورد ذلك الخبر الإلزامي. وهذا هو المقصود، فإن المقصود من إثبات الحجية لخبر الواحد أنه لا يمكن للفقيه أن يرجع إلى البراءة الشرعية أو العقلية الأصول العملية في مورد الأخبار الإلزامية، هذه ثمرة حجية خبر الواحد. وهذا هو الدليل العقلي أو الدليل المنجزية بملاك حكم العاقل بمنجزية العلم الإجمالي. هذا الدليل وقع موردا للمناقشة والبحث تارة عن أصل صحته وعدم صحته، وأخرى عن أنه هل لو صح وتم هذا الدليل تترتب عليه تمام نتائج حجية خبر الثقة، أو تختلف النتيجة في بعض الموارد بين هذا الدليل وبين ما إذا ثبتت الحجية بدليل خاص لا بهذا الدليل بالعلم الإجمالي، مثلا آية النبأ وبالسيرة وبالروايات. إذن فالبحث يقع في مقامين أيضا، أما المقام الأول وهو أن هذا الدليل تام أو ليس تاما، هنا يوجد شبهة طرحها الشيخ الأعظم في الرسائل على هذا الاستدلال، قال بأن هذا العلم الإجمالي هذا العلم الإجمالي يكون موجودا في دائرة كل إمارة ليست مخصوصة بخصوص خبر الثقة. اجمعوا أنتم مجموع الشهرات عند الفقهاء، يعلم إجمالا بأن هذه الشهرات بعضها مطابقة للواقع، لو احتمل كل ما انعقدت الشهرة الفتوائية عليه من قبل العقلاء الفقهاء كلها مخالفة للواقع، هذا لا يحتمل. اجمعوا أي دائرة من دوائر الظنون في أطراف الشبهات تجدون أنه العلم الإجمالي بأن بعضها مطابق للواقع موجود، وهذا العلم الإجمالي إذا كانت موجودة في دائرة كل صنف من أصناف الإمارات إذن يجب الاحتياط التام في تمام هذه الموارد، وهذا لم يصبح نتيجة حجية خبر الثقة، أصبح وجوب الاحتياط في تمام موارد الإمارات سواء كان خبر الثقة أو لا، تمام الظنون والإمارات سوف حتى التي ليست معتبرة سوف تكون داخلة في الحجية. هذا الإشكال الذي سجله الشيخ على هذا الاستدلال، وصاحب الكفاية دفع هذا الإشكال بأن هذا العلم الإجمالي الذي يذكره الشيخ علم إجمالي منحل بحسب الحقيقة. هذا صحيح مبدئيا، هذا العلم الإجمالي موجود ولكنه منحل بالعلم الإجمالي في دائرة خصوص الأخبار. هذا من هنا انفتح بحث، وقد وافقه جملة من المتأخرين من الأعلام. هنا يوجد بحث أن هذا الانحلال أولا ما هو تقريبه، ثم هل هو صحيح أو ليس بصحيح، يأتي إن شاء الله.